بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس 77 بعد 100 من دروسنا في شرح عين العلم وزين الحلم للإمام ملا علي القاري رحمه الله تعالى.
ثم قال رضي الله عنه: ويكرم الخبز، فورد: أكرم الخبز. أخرجه الحاكم في مستدركه عن عائشة.
يعني لا يكرم أخواننا الطعام الفاخر الذي يحبه هو، لا، وإنما يبدأ الإكرام بالخبز. هذا الخبز، هذه النعمة الكبرى التي أسأل الله أن لا يحرمنا منها، وأسأل الله أن يرزقنا شكرها. فإكرام الخبز أيها الإخوة هذا واجب علينا، سواء كان قليلا أو كثيرا. يعني نحن أحيانا بتربيتنا وبتعاملنا مع النعم ربما ننظر إلى الخبز على أنه شيء يعني ثانوي، لا نعرف قيمته. يعني هو الآن ربما يلقى، ربما يهدر، ربما يستهتر به، وربما يسقط لا نرفعه، وربما نجده في الطريق لا نرفعه. أكرم الخبز، وهذا شيء يجب علينا أن ننبه عليه نساءنا وأولادنا.
وفي رواية: فإن الله أكرمه، ومن أكرم الخبز فقد أكرم الله. وفي رواية: فإن الله أنزله من بركات السماء. أخرجه البغوي في معجم الصحابة بكماله من حديث عبد الله بن زيد مرفوعا، والطبراني من حديث أبي سكينة، وفي رواية زيادة: وأخرجه من بركات الأرض. رواه الحكيم.
والعجيب أيها الإخوة أننا نجد يعني عند أبنائنا شيء غريب. يعني إنسان مثلا طالب، أهله سجلوه بمعهد شرعي، إذا المفروض تكون أسرة، هي أسرة ملتزمة، ومع ذلك نجد أن بعض هؤلاء الأبناء يهملون الخبز ويلقونه بطريقة مهينة. طب أين أبوه؟ أين أمه؟ أين التربية المنزلية؟ أين إخواننا الاعتناء في البيت في الخبز؟ أين نساؤنا اليوم مع قضية الخبز على الطعام؟ أين الآن الخبز الذي ربما يعني يصير له أيام حتى يصيبه العفن، ثم ربما بعض النساء تلقي الخبز مع القمامة ويلقى في الحاويات؟ عجيب. والله يا أيها الإخوة نحن نخاف جدا من هذه الظواهر في مجتمعنا. يعني عندما تمر أحيانا فتجد مع القمامة ربطات خبز ملقية مثل ما هي. بالله عليكم، أين النساء البيوت؟ أين الرجال يا أخواننا؟ أين العقلاء في بيوتنا الذين يستهترون بهذه النعم بهذه الطريقة ونحن في أصعب الظروف؟ يعني الآن البلاء، الغلاء، نقص الأموال ونقص المواد في مجتمعاتنا، وهناك من يهين النعم بهذه الطريقة. يعني الآن أخواننا، أليس من واجب الآباء أن يعلموا الزوجات وأن يعلموا الأبناء قضية إكرام النعم عموما والخبز خصوصا؟ أليس من واجب الأمهات أن تنبه الأبناء والبنات على قضية إكرام النعم عموما والخبز خصوصا؟ يعني الأم الآن يعني جعلت الأبناء شيء من السندويش أو كذا، الآن هذا الولد بتقول له أمه بس بتنبهه، إيه نعم، إنه الآن السندويش بتاكلها كاملة، وإذا كان ما كملتها بتلفها بترجعها على البيت. لازم لما يرجع تقول له: وين سندويشتك الآن؟ ماذا فعلت بها؟ يعني إذا أكلها كلها الحمد لله، إذا قال له والله طعميتها لرفيقي الحمد لله، إذا قال له تصدقت فيها على فقية الحمد لله. لكن لو قال لها ألقيتها في القمامة، والله هذه مصيبة، ولازم الأم تتابع ذلك. إخواننا كذلك الأب واجب أنه يتابع في البيت قضية النعم عموما والخبز خصوصا. تفتح البراد يا أخي، مو والله الآن بتتابع مثلا قضايا أنه مشان المصروف، لا، يعني نبه على قضية النعم. لما بنكون إخواننا عم ناكل، إخواننا ما في عنا خبز ولا بايت ما بناكله، ما في عنا خبز يابس بينكب، لا، وإنما منعلم نسائنا أنه كله يجب أن يستهلك وأن يستعمل وأن يحافظ عليه وأن يؤكل بطرق متعددة. بناكله الآن مع الطعام، ناكله الآن مع مواد أخرى. شيء ستات بيت إخوان واجب أن ينتبهوا لذلك، ولازم أولادنا ينتبهوا إخواننا لقضية الخبز. أولا أن لا نهينه، ثانيا أن نتعامل معه بأدب، يعني كيف الآن نمسكه، كيف الآن ما منحط صحن فوق الخبز، كيف الآن إخواننا الأكارم لو سقطت خبزة فورا منشيلها، لما منخلص إخواننا إذا زاد شيء من الخبز الكسر الخبز لا تلقى أيها الإخوة في القمامة أبدا، بالعكس هذه كلها منجمع إخواننا منعلم نسائنا وولادنا كيف نجمع هذه الكسر من الخبز، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: يا عائشة أكرمي ما جاورك من النعم، فإن النعمة إذا خرجت من بيت قل ما تعود إليه.
فلا يمسح به اليد ولا السكين لأنه نوع إهانة.
وطبعا إخواننا المترفون في موائدهم وفي يعني أدبياتهم ربما أهانوا الخبز واستعملوه على أنه ما شيء مهين. سبحان الله يا إخواننا، وهذا الترف لا ينبغي أن يكون في بيوتنا ولا على موائدنا ولا في مجامعنا، وإنما نحن نتحلى بآداب النبي عليه الصلاة والسلام ونفخر بها في مجالسنا كلها.
ولا يضع عليه القصعة ولا المملحة لأنه قلب الموضوع.
يعني الأصل أن يوضع الخبز فوق الطعام، لا توضع الصحون فوق الخبز.
ولا ينظر الإدامة لأن العيش به تمام في مقام النظام، فطلب الزيادة حرص من خصال اللئام، ولله در القائل من الكرام.
يعني لا ينتظر الإدام إذا حضر الخبز، هذا من إكرام الخبز إخواننا. لذلك أنا منحط الطعام، منحط الإدام أول ثم منجيب الخبز، ليكون انتظارنا للخبز نوع من أنواع الإكرام له. أما الخبز على المائدة عم يستنى إدام، طب جيبوا الأكل، هذا خبز بين يديك، لا، هو الآن لا ينظر إليه على أنه طعام وإنما ينتظر الطعام الآخر، طب أين إكرام الخبز؟
ولله در القائل من الكرام، وما هي إلا جوعة قد سددتها وكل طعام بين جنبي واحد.
سبحان الله، يعني الآن إنسان جائع والآن بين يدي الخبز، بياكل خبز وهذا الخبز كافي لسد جوع الإنسان.
ويكسر باليدين لا بيد واحدة كالمتكبرين، ويقدم المكسور على الصحيح.
سبحان الله،
أي في أكله،
ويقدم الخبز المقسوم قبل الخبز الصحيح. يا مو والله إخوانا إذا في عنا قطع خبز منخليها إخوانا هي للقمامة وللإلقاء وللإهمال، لا، نبدأ بها. وهذا الأمر إخوانا من واجب الأب، واجب الزوج أن يتابع هذه القضايا وأن يعلم بالكلام وأن يتابع بالمتابعة وأن يكون قدوة لأولاده في ذلك، أن يهتموا بالخبز.
ولا يلتفت يمينا وشمالا لأنه يوجب اختيالا، ويصغر اللقمة إيماء إلى القناعة، كما يشير إليه حديث: يكفي ابن آدم لقيمات بصيغة التصغير.
لقيمات يعني لقمة صغيرة، والإنسان عندما يأكل إخواننا يأكل بلا شره، وإنما يأكل بتؤدى في العدد وبتؤدى أيضا في مقدار اللقمة. وانظروا إخواننا إلى هذا الأدب. الحقيقة أن بعضنا يفعل ذلك أمام الناس، يعني أنا لو بكون بعزيمة رسمية وكذا شو بحاول اتحلى بالآداب وورجي حالي أنه أنا ما شاء الله كثير شغلة فؤانية، لما بكون بالبيت لا أفعل ذلك، مع أن هذه آداب يراعيها المسلم أولا أدبا مع الله، ثانيا أدبا مع نعمة الله عز وجل، ثالثا اقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام، رابعا يجعل ذلك أدبا دائما له في البيت في السر، يعني حتى لو عم تأكل لحالك لا يراك أحد تتحلى بهذه الآداب وتلتزم بهذه الجزئيات. لماذا؟ لتكون متأدبا مع الله في سرك وعلانيتك.
ويجود المضغة فإنه يعين على سرعة الهضم، وما لم يبتلعها فلا يمد يده إلى غيرها.
سبحان الله، انظروا أخوانا إلى هذه الجزئيات من الآداب التي يعلمنا إياها شرع الله عز وجل. يا أخوانا، هذا الدين العظيم كما نظم أعظم قضية في الأمة، نظم الدولة ونظم القضايا الدولية والعلاقات مع بقية الأمم في أعلى مستوياتها، من عظيم هذا الدين أنه أدبنا بأدق الآداب في جزئيات حياتنا. لذلك إخواننا، ما في عنا شيء من الأعمال إلا وله أدب، يعني في العبادة هناك أدب، في السوق أدب، في المسجد أدب، في البيت أدب، في الطريق أدب، في كل مسائل حياتنا هناك آداب. يعني تصوروا الآن أننا نتعلم من شرع الله، أولا أن نصغر اللقمة، ثانيا أن نجود المضغة، شيء جميل، ثالثا أن لا تمد يدك إلى لقمة جديدة حتى تمضغ الأولى. يا سلام، شو هالمظهر الجميل يا أخواننا في أدبيات الطعام. وبيجي الآن بعض الناس أخواننا يشوهون الصورة فينسب ذلك إلى الدين، نقول لا، هذا هو الدين، هذا هو الأدب. وأولئك المخطئون يخطئون عندما يسيئون الأدب في طعامهم وفي أكلهم وهم يلبسون لباس الدين، نقول لهم لقد أسأتم للدين وشوهتم الدين، لأن الناس ينظرون إليكم من خلال لباسكم فيرون أن هذا هو الدين. لا، ليس هذا هو الدين، هذا نحن أخطأنا به عندما فعلناه. وإذا كنا نلبس لباس الدين فواجبنا أن نحترم هذا اللباس وأن نراعي هذه الآداب حتى لا ينسب خطأنا إلى الدين.
فلا يمد يده إلى غيرها إشعارا بعدم الشره وطول الأمل واحتمال قرب الأجل. وأما حديث الأمر بتصغير اللقمة وتدقيق المضغة فقال النووي لا يصح، وتدقيق المضغة فقال النووي لا يصح، ذكره الزركشي. وكذا حديث صغروا الخبز وأكثروا عدده يبارك لكم فيه، ضعفه ابن حبان ورواه الديلمي بسند عن عائشة مرفوعة. ويستعين باليسرى، أي من اليدين،
يعني لا مانع أن يستعين باليسرى، أما أصل طعامه باليمين، ويرفع اللقمة إلى فمه باليمين، وإذا استعان باليسرى لا مانع.
عند الحاجة، أي الملجأة إليها. ففي الطبراني عن عبد الله بن جعفر قال رأيت في يمين النبي صلى الله عليه وسلم قثاء، وفي شماله رطبا، وهو يأكل من ذا مرة ومن ذا مرة،
ما شاء الله،
ولا يجمع بين الإدامين، فإنه نوع من الترفه، فالنهي للتنزه
ليس للتحريم. يعني أن تجمع بين الإدامين على المائدة الواحدة هذا من الشيء الزائد إخواننا. لذلك سبحان الله، نحن الآن هذا أمر مباح، لو فعلناه لا شيء في ذلك، لكن يجب علينا إخواننا أن نحترم الطعام القديم وألا نأكل الجديد حتى ننهي القديم أولا. من نبه أهل البيت إنه في عنا شيء بالبراد الآن طعام قديم، في عنا شيء زائد من مبارح، مو والله إخوانا طعام مبارح يهمل ويهمر ثم بعد ذلك يلقى، لا، نعلم أبناءنا إخواننا ونعلم نساءنا، إيتونا بالطعام القديم أولا لنأكله، ولا نلزم أولادنا بذلك، لا، وإنما نفعل ذلك نحن قبل أولادنا ليتعلم أولادنا المحافظة على النعم.
فالنهي للتنزه، وكذا ما في تحفة الملوك من أن الجمع بين الأطعمة حرام، أي ممنوع منع تنزيه عند السلف الكرام. وإلا فقد قال تعالى: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. وقد ورد أنه صلى الله عليه وسلم جمع التمر والقثاء كما رواه النسائي، وأخرج أبو داود وابن ماجة: قدم علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقدمنا له زبدا وتمرا، وكان يحب الزبد والتمر. فالكل مأثور، وعند أهل الأثر مشهور، والعامل به مأجور.
طبعا أخوان الأكارم، يعني شيء جميل أن الأسرة حتى الغنية، الأسر الغنية يلي عندهم قدرة دائما يأكلوا أفخر الطعام، نقول نعم في بعض الأيام اجعلوا يوما لتصفية الطعام القديم. يعني اليوم رح نمشي حالنا بما بقي من طعام الأمس وما شابه ذلك، ويوم إخواننا لا مانع أن نعلم أولادنا أن نؤثر بالطعام بعض الأسر الفقيرة. يعني نحن اليوم سنأكل القليل ونرسل هذا الطعام لبعض الأسر الفقيرة. شيء جميل إخوان الأب وكذلك الأم أن يدربوا أفراد الأسرة على هذه المعاني الإيمانية، ليعرف أولادنا ولتعرف نساؤنا أن هناك أسرا فقيرة ربما تشتهي القليل القليل من الطعام كما ونوعا. يعني سبحان الله، الآن هلا بعض المترفين في الأسر بكل هذه الظروف الصعبة ما تغير مستوى طعام أبدا، سبحان الله، يعني بقوا محافظين على مستوى معين في الطعام والشراب. نحن نقول هنيئا لكم، لكن إياكم أن تنسوا الفقراء، إياكم أن تجعلوا الأولاد يظنون أن هذه الحياة شيء طبيعي. أنتم الآن عايشين بنعم عظيمة جدا، اعرفوا قدرها واشكروا هذه النعم، وتذكروا إخوانكم الفقراء. وهذا واجب الأب وواجب الأم أن يذكروا أفراد الأسرة بهذه المسائل، وإلا حتى أولاد إخواننا المترفين عم يأكلوا أطيب الطعام وأحيانا ما عم يعجبون. ليه؟ لأنهم اعتادوا هذا المستوى، فربما يعني تكلموا عن الطعام كلاما مسيئا، وربما نفروا من الطعام، وربما يعني تصرفوا مع الطعام تصرفا لا يليق. ليه؟ لأنهم اعتادوا أن يأكلوا كل ما يشتهون، بينما واجب الأب إخواننا أن يربي الأولاد على معرفة قدر النعمة، على معرفة شكر المنعم، أن يعلموا قدر نعمة الله عليهم، وأن يعلموا أن هناك أسر تحتاج إلى القليل من هذا النوع من الطعام. يعني هذا الطعام يلي يعني ابني مو عاجبه، لأنه هذا في أسر كتير تشتهي هذا الطعام اللي أنت مو عاجبك، اللي أنت عم ترفع عنه. بعدين ابني الآن هذا الطعام ما عجبه، هلا خليه هلا يروح ساعة زمان يلعب شوي ويرجع، جاء جائعا وبيأكله من أحسن ما يكون. وهذا من وعي الأم التي ينبغي عليها أن تنتبه، لا تمشي مع عاطفة الأم فقط إن ابني اشتهى كذا جاي على باله كذا. نعم نقدم لأولادنا ذلك، لكن أحيانا أيضا لابد أن نأخذ موقفا تربويا بأن ننبه أولادنا على قدر هذه النعم ومعرفة هذه النعم، وأن نشكر الله عليها، وأن نؤثر بعض الفقراء بها أحيانا.
ويلعق الأصابع، أي الثلاث، ويبتدئ بالوسطى، فلا يدري في أي جزء منه البركة. ففي صحيح مسلم من حديث أنس وجابر: ولا يمسح يده بالمنديل حتى يلعق أصابعه، فإنه لا يدري في أي طعامه البركة. والقصعة، أي ويلحسها، فهو كعتق رقبة. ففي الإحياء يقال: من لعق القصعة وغسلها وشرب ماءها كان له كعتق رقبة.
سبحان الله.
ففي الطبراني عن العرباضي من لعق الصحفة ولعق أصابعه أشبعه الله في الدنيا والآخرة. ويأكل السواقطة جمع الساقطة.
صوروا أخوان الأكارم هذا الفهم الدقيق لمقضية النعم. يعني نحن الآن في عزيمة رسمية وما شابه ذلك، بيقع طعام على الأرض ما منشيله، بيقع طعام على الطاولة ما منشيله، تلاقي الصحن صبحا بيبقى فيه كذا طعام ما منكمله، وإذا كان مسحناه الآن بخبز أو كذا منستحي قدام الناس. طيب لو نظرنا أخواننا نقول أليست هذه نعمة؟ أليست هذه أشياء يجب علينا أن نقدرها قدرها؟ طيب لماذا نقدم أخواننا هذه الرسميات المزيفة على هذه الحقائق التي يجب علينا أن نتحلى بها؟ نعم.
ويأكل السواقطة جمع ساقطة، ومنه قولهم لكل ساقطة لاقطة، فهو مأثور في صحيح مسلم: إذا وقعت لقمة أحدكم فليأخذها فليمط ما كان بها من أذى وليأكلها ولا يدعها للشيطان.
يعني لا تهمل الطعام الذي يسقط، وإنما ترفعه أنت الآن، تقول والله مو حلوة، بيحكوا علي إني فجعان، لك يا جماعة أنا عم بشكر النعمة، أنا عم بعرف قدر النعمة.
وورد: أكرم الخبز فإنه من بركات السماء والأرض، ومن أكل ما سقط في السفرة غفر له، رواه الطبراني. وورد: فهو مهور الحور، ففي الإحياء يقال التقاط الفتات مهور الحور العين. وسبب سعة العيش أي الرزق في الدنيا حيث عظم نعمة المولى، والعافية في الولد أي ذريته من الفقر والبلاء، ففي الإحياء من أكل ما يسقط من المائدة عاش في سعة وعوفي في ولده. قال المخرج: رواه أبو الشيخ في كتاب الثواب من حديث جابر بلفظ: آمن من الفقر أو أمن من الفقر والبرص والجذام وصرف عن ولده الحم. وفي رواية: أعطي سعة من الرزق وبقي الحمق في ولده وولد ولده. ثم قال: ويخلل الأسنان.
نقف عند هذا الحد، والحمد لله رب العالمين.